أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا نتدارس شرح هذا الحديث الماتع والذي حوى كثيرا من الفوائد العلمية والعقدية والتربوية والإيمانية. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. وكنا قد وصلنا في شرح هذا الحديث المبارك إلى قول الإمام ابن القيم حول قوله: عدل في قضاؤك. قال: يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم، وغنى وفقر، ولذة وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو القائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهو القائل: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال: فكل ما يمضي على العبد فهو عدل فيه. هذه المسألة ستحتاج منا إلى حاشية طويلة، لأنها تتعلق بقضية خطيرة، ألا وهي الإيمان بالقضاء والقدر. عدل في قضاؤك. فنبدأ ببيان بعض الأمور المهمة لينضبط عندنا هذا الأمر، فأعيروني الأسماع وأعيروني القلوب، لأن الموضوع يحتاج إلى تركيز وإلى فهم دقيق وعميق. فافهموا عني واعرفوا ما ينبغي عليكم اعتقاده في هذه المسألة الخطيرة التي زلت فيها الأقدام. العلماء ذكروا أن القضاء هو الفصل والحكم، وقد جاء في هذا الحديث وغيره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للفظ القضاء: عدل في قضاؤك. وفرق العلماء بين القضاء والقدر على قولين. الأول، رأوا أن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. يقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري رحمه الله، قال العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقال في موضع آخر: القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل. إذن أحكام كلية عامة، بمعنى أن القضاء على هذه الأمور الإجمالية من أمور الخلق وتدابير الكون وكيف ستمضي هذه الأمور على جهة الإجمال، أما على جهة التفصيل فهذا هو القدر. فقال: والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. يبقى على هذا القول القضاء كلي والقدر تفصيلي، يبقى الأحكام الكلية بمعنى أن هذا الكون سيستمر مثلا عدد سنين معدودة، هذا حكم عام. الأقدار الخاصة بكل عام من هذه الأعوام هذا يكون بالنسبة للقدر. إذن على هذا القول القضاء كلي وإجمالي والقدر تفصيلي وجزئي. القول الثاني قالوا عكس القول السابق، فقالوا بأن القدر هو الحكم السابق والقضاء هو الخلق. وقال ابن بطال كما في فتح الباري أيضا: القضاء هو المقضي، يعني هو المخلوق، هو تفاصيل التفصيل وليس الإجمالي. فقوله المقضي أي المخلوق. وقد ذكر الإمام الخطابي في كتاب معالم السنن أيضا قريبا من هذا، فقال: القدر اسم لما صار مقدرا عن فعل القادر كالهدم والنشر والقبض، فذكر أن القدر هو الإجمالي، والقضاء في هذا معناه الخلق، كما قال الله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. بناء على هذا القول يكون القضاء من الله تعالى أخص من القدر، لأنه هو التفصيل. يبقى عندنا في بيان القضاء والقدر قولان متضادان: القول الأول بأن القضاء هو الإجمالي هو الكل، وأن القدر هو التفصيل الجزئي، وعكس ذلك هو القول الثاني. وبناء على هذا القول يكون القضاء من الله تعالى أخص من القدر لأنه الفصل بين التقديرين، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع. ويدل لصحة هذا القول نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، كقول الله جل وعلا: وكان أمرا مقضيا، وقال: كان على ربك حتما مقضيا، وقال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وسواء على هذا القول أو ذاك، فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء. والقول الذي أميل إليه وهو الأرجح والله تعالى أعلى وأعلم هو القول الثاني، بأن الأساس هو القدر وأن البناء هو القضاء. بأن الأساس هو القدر، بمعنى أن القدر هو الإجمالي هو الكلي هو الأساس الذي ينبني عليه القضاء، والآخر القضاء بمنزلة البناء على هذا الأساس والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بيان معنى القضاء ومعنى القدر. ونحن في إيماننا بالقضاء والقدر نقيم هذا الإيمان على أركان أربعة: الأول الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، فالله سبحانه وتعالى عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ويخلق السماوات والأرض، كل ذلك مقتضى اتصافه سبحانه وتعالى بالعلم، فهو العليم، هو الخبير، هو السميع، هو البصير، هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وسع علمه سبحانه وتعالى كل شيء. قال الله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال سبحانه وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذن نحن نؤمن بأن الله هو العليم، وعلم الله شامل ومحيط سبحانه وتعالى، فهو يعلم مقادير الخلائق قبل خلقهم سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن ثانيا بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. ورواه الترمذي بلفظ: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي جامع الترمذي من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. هذا الحديث حديث صحيح أورده الإمام الترمذي في جامعه في باب القدر، وصححه الشيخ الألباني في صحيح جامع الترمذي وفي السلسلة الصحيحة. أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر. أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. واللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق سماه القرآن بالكتاب وبالكتاب المبين وبالإمام المبين وبأم الكتاب وبالكتاب المسطور. قال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن نؤمن ثانيا بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. ثالثا نؤمن بمشيئة الله الشاملة وبقدرته النافذة، وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. ودل على ذلك نصوص صريحة كما قال ربنا تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى، ليس لعدم قدرته، حاشا، سبحانه وتعالى منزه عن العجز جل وعلا، هو سبحانه القدير القادر على كل شيء. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهكذا نظير هذه الآيات كقوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن هذه الآيات تدل على عدم وجود ما لم يشأ وجوده لعدم مشيئته ذلك، لا لعدم قدرته عليه، فإنه على كل شيء قدير تبارك وتعالى. الركن الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فقد قررت النصوص أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وكونهم وأوجدهم، فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق. الله خالق كل شيء، وقال بلى وهو الخلاق العليم، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهذه آيات بينات واضحات على أن الله هو الذي خلق الخلق وكونهم وأوجدهم. إذن أربعة أركان نقيم عليها الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق، خلقه تبارك وتعالى لكل موجود لا شريك لله في خلقه. ومن جملة ذلك أننا نؤمن أن أفعال العباد، وركزوا معي، أن أفعال العباد مخلوقة مقدرة، أفعال العباد مخلوقة مقدرة، فلا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من المخلوقات، فقد علم الله ما سيخلقه من عباده وعلم ما هم فاعلون وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وخلقهم الله كما شاء ومضى قدر الله فيهم فعملوا على النحو الذي شاءه فيهم وهدى من كتب الله له السعادة وأضل من كتب عليه الشقاوة وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلها وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها. أنا أعرف أن كثيرا من الشبهات تحوم وينفثها الشيطان الآن حينما نتعلم هذا الدرس الإيماني الخطير المهم. وطالما خلق الخلق وطالما يعلم ذلك فلما العمل؟ سيأتينا الجواب. نعم، جاءت أحاديث كثيرة وجاءت نصوص كثيرة متواترة تثبت أن رب العباد علم ما العباد عاملون وقدر ذلك وقضاه وفرغ منه وعلم ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاء، وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العمل. فكوننا نثبت أن أفعال العباد مخلوقة ومقدرة وأن الله سبحانه وتعالى يعلم من سيكون من أهل السعادة ومن سيكون من أهل الشقاوة، هذا الذي جاء بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر أن جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذا كان الله قد، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي ينبغي أن تفهم جيدة لأن عليها أساس الإيمان بالقضاء والقدر حتى تجد في قلبك هذا المعنى مترسخا فتقول بمنتهى اليقين: عدل في قضاؤك. هذا الذي أريد أن نصل له من كل هذه المقدمة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر، وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. وروى الإمام الترمذي في جامعه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيما فرغ منه يا ابن الخطاب، وكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. وهذا الحديث قال الترمذي حسن صحيح. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا كله ويقدره، وأفعال العباد بتقديره سبحانه وتعالى. نعم، يعرف أهل الجنة من أهل النار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري فقال: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. قال: فلما يعملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو يسر له. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، أي عصا صغيرة، فنكس، أي أمسك بها ونكسها، أي خفضها إلى الأرض، فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الله يعلم بأهل الجنة وأهل النار، وأفعال العباد مخلوقة مقدرة، وأعمال العباد جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير، والله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فريقين: فريق السعادة من أهل الجنة وفريق الشقاوة من أهل النار. وأخبرنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم بذلك كما روى الإمام مالك في موطئه والترمذي وأبو داود من حديث مسلم ابن يسار قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. نسأل الله تعالى ذلك، نسأل الله تعالى أن نكون قد قدر لنا في اللوح المحفوظ أن نكون من أهل السعادة من أهل الجنة. هذا موقف العبد المؤمن حينما يقرأ هذه الأحاديث، يسأل الله تبارك وتعالى ذلك ويتمنى هذا ويعمل لهذا، فإنه لا يدري ما كتب له في اللوح المحفوظ. أما أن يخطر بباله أن يقول: طالما كتبني من أهل الشقاوة أنا أشعر أنني من أهل الشقاوة، يشعر هذه ليست دليل، يشعر هذه أحس أنا أعرف من نفسي، كل هذه وساوس الشياطين. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، أنت مخلوقة، أنت أمة لله تبارك وتعالى، وعلمنا كله ليس يقدر أحد منا بعلمه ولا بمهارته ولا بقدرته على أن يطلع على ما في اللوح المحفوظ. فهل تخمن؟ هذا التخمين ليس دليل، لا يؤخذ بمثل هذا في مثل هذه الأمور الخطيرة العقدية. تقول: أنا أخمن أنني من أهل الجنة، أنا أشعر أنني من أهل النار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات يرشدنا إلى أن نعمل بعمل أهل الجنة. لا تفكر في هذه القضية من هذه الزاوية، اعمل أنت فيما أوجب الله عليك. لما تفتري الكذب وتقول بشيء أنت لست بمتأكد منه ولا تستطيع أن تتأكد منه؟ لما تفتري الكذب وتقول: أنا من أهل النار، أنا حياتي كلها ظن؟ اسمع إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم حين يقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار. يا من تقول: إنني خلقت للنار، وما يدريك، لعل الكتاب يسبق عليك. وهذا سبق الكتاب، هذا الذي قدر لك منذ آلاف السنين حين كتب الله عز وجل هذا في اللوح المحفوظ. ما يدريك أنت؟ أنت عليك أن تعمل، ليس إلا عليك أن تعمل فيما أمرك الله عز وجل، ولا تجنح بعقلك فيما لم يتح لك، لأن مثل هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب إذا دخل فيها العقل فإنه يضل وإنه يسرد ويبعد عن الحقيقة، لأنه يحكم فيما لا علم له به وفيما لا طائل له من البحث ورائه، لأنه ليست عنده المفردات ولا المعطيات التي من خلالها يستطيع أن يخرج بنتيجة صحيحة. إذن أغلق الباب، وأغلق الباب يا أمة الله حين يأتي الشيطان بمثل هذه الشبهة، لما العمل إذا كان الأمر كذلك وما يدريك؟ وهكذا الأمر يجعل المؤمن على هذين الأمرين اللذين يطير بهما المؤمن على جناحي الخوف والرجاء. فما يدريك أن يكون الواحد منا قد قدر له أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. إذن عليك أن تعمل أنت وأن تخاف وأن تكون واجلا حتى لا تقع في هذا الأمر. وما يدريك يا من تقول أسرفت وأذنبت أن تكون من أهل الجنة، فلا تيأس ولا تحبط، وعليك بحسن الظن وحسن الرجاء في الله تبارك وتعالى. فهمتم هذه المسألة التي كثيرا ما يوسوس الشيطان لنا من خلالها؟ كيف تثبتون أن الله علمه أزلي وأنه كتب في اللوح المحفوظ، ثم أنتم الآن تقولون اعمل وكذا، الله كتب علي كذا، كتب علي أن أخرج في مكان سيء وفي بيئة سيئة، فهذه تدل على ما في اللوح المحفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا الآن اخسأ يا لعين، نحن نريد رب العالمين، نعوذ بالله من وساوس الشياطين. وما يدريك كم من أناس نشئوا في بيئات سيئة وكانوا بعد ذلك من أولياء الله الصالحين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في بيئة جاهلية عمياء وحفظه الله تبارك وتعالى، وصار السيد الخلق وسيد ولد بني آدم، وهذا يعطينا أن الأمر ليس كما يصوره لنا الشيطان أو كما يوسوس لنا. وكم من أناس ساءت خاتمتهم وكانوا بين الناس في عداد الصالحين. فنعوذ بالله الرحمن الرحيم من وساوس الشياطين. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان أي بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. الواحد منا لا يتذكر ذلك، وهذا لأن هذا المعنى هو الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، هذه هي الفطرة. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الفطرة على أننا نثبت لله الربوبية ونثبت لله ما يليق به سبحانه وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا الأمر علينا أن نوقن تماما بعلمه سبحانه وتعالى، بكتابة الله لأهل الجنة، علمه بأهل الجنة وأهل النار، وكتابة الله لأهل الجنة وأهل النار، وكتابة ما قدر الإنسان وهو جنين في رحم أمه، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقدر مقادير العباد، يقدرها تقدير حولي وتقدير يومي. فأما التقدير الحولي أي في السنة، ففي ليلة القدر ففيها يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وما يقوم به العباد من أعمال ونحو ذلك. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وأما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقد روى ابن جرير عن منيب بن عبد الله عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ كل يوم هو في شأن. قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وجملة أقوال المفسرين في هذه الآية أن الله من شأنه في كل يوم أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا أسيرا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه. فنسأل الله تبارك وتعالى في صبيحة يومنا هذا أن يكون لنا في هذا اليوم خير رزق وخير نصيب فيعزنا فيه ويفرج كربات المكروبين ويجيب دعوة الداعين ويعطي حاجة السائلين. نسأله بمنه وفضله ألا يحرمنا رزقه بذنوبنا وأن يتجاوز عنا أجمعين. هذا التقدير الحولي والتقدير اليومي. وقلنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب ما قدر الإنسان وهو جنين في رحم أمه. وفي هذا الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره انظروا فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كل ذلك في بطن أمه يعلم سيكون ذكرا أم أنثى شقيا أو سعيدا ما الرزق الذي سيرزقه ما الأجل الذي سيبلغه. وروى الترمذي في جامعه من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت. فنسأل الله أن يستعملنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا. وهذا الحديث قال الترمذي حسن صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذه الزيادة دقيقة جدا لتضبط هذا الأمر. يبدو للناس ذلك ولكن باطنه غير ظاهره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون باطننا خير من ظاهرنا فيكون هكذا فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذه رواية الإمام مسلم من حديث سهل ابن سعد الساعدي. إذن نؤمن بذلك أيضا. حسن، نبدأ في الإشكاليات. والقضايا الخطيرة المتعلقة بذلك، حتى نفهم كلام الإمام ابن القيم التالي في هذه الفائدة في كلامه عن قضية القدر والعدل، حدود نظر العقل في القدر. قال أبو المظفر السمعاني فيما حكاه عنه الحافظ ابن حجر، قال اسمعوا الكلام ده لأنه في غاية الأهمية، بيقول إيه؟ سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، ولذلك كل نقطة من النقاط التي تكلمنا عنها أتينا بالدليل من الكتاب والسنة، لأن التوقف هو معتقد أهل السنة في هذا الباب، نتوقف في حدود النص الوارد في الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، لا ندخل العقل هاهنا لأنه إن دخل هاهنا فسيعيث فسادا ويعيش في حيرة. قال أبو المظفر فمن عدل عن التوقيف فيه، من لم يتوقف عند حدود الكتاب والسنة ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب. قل لي ماذا ستصنع؟ أنا يا شيخ عارف إن أنا من أهل الجنة، تعرف ذلك؟ ثم بعد ذلك تكون من المستدرجين وأنت لا تدري، فيختم عليك بخاتمة السوء والعياذ بالله. لا يا شيخ، أنا أعرف أنني من أهل الضلال، كل شيء يقول ذلك. أنت عرفت ذلك؟ وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى يريد هدايتك. طب ليه يا شيخ ربنا يريد ده ولا ما يريدش ده؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب ما هو أنا مش قادر أفهم، لأنك تستخدم العقل. الآن هذه قضية إيمانية، الأمر هنا متعلق بالتصديق القلبي باليقين الذي ينبغي أن يكون في قلوب المؤمنين بالمعرفة بالله الحكيم العليم. نحن نثبت لله أنه حكيم وأن من وصفه العدل وأنه لا يظلم مثقال ذرة، فإذا كنا مؤمنين بذلك موقنين بذلك لا تردد عندنا لا شائبة شك في ذلك، فالباب يغلق إلى هذا الحيز ونحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. إنما أنا عبد في الأول والآخر، أنا عبد، وليس يحق للعبد أن يتفوه بمثل ذلك في حق سيده. هذا ما نؤمن به، نؤمن به إيمانا جازما، ولا ندخل العقل هنا لأنه إن دخل هنا ضل وتاه، وإلا أدخلوا العقل وقولوا لنا ماذا سيسفر نظركم العقلي في قضية غيبية ليس من وراء إدخال العقل فيها من طائل، لأنه يتدخل في شيء ليس في حدوده. العقل يتكون من مفردات يراها يستشعرها بشيء من الحواس المعلومة، إنما أن يحكم في غيب، هذا الغيب هو مجهول عنه. أليس الاستواء معلوم والكيف مجهول؟ نعرف أن الله استوى، نعرف أن الله صفته كذا وكذا، لكن كيفيتها مجهولة. فكيف أدخل عقلي في مسألة مثل مسألة إحاطة علم الله بكل شيء وأنا علمي محدود؟ هذا هو الأمر. فهل تفهمون؟ هذه مسألة في غاية الخطورة، حتى لا يوسوس إليكم الشيطان. وسأظل أقول دائما إن الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا بد أن يكون قد آمن بأركان الإيمان الخمس السابقة للقضاء والقدر، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويؤمن باليوم الآخر، ثم يكون الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. يؤمن بالله وملائكته وكتبه ويؤمن باليوم الآخر، يحقق هذه الأمور ابتداء، ثم يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا سر أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل خاص بعد أن أثبت الأمور الخمسة بفعل واحد، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلها بفعل واحد. ثم لما جاء في القضاء والقدر قال ويؤمن بالقدر خيره وشره. قال أبو المظفر السمعاني، قال لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقال الإمام الطحاوي في المتن المشهور العقيدة الطحاوية قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. الحذر من أن يتجاوز النظر العقلي والفكر البشري وتلك الوساوس الشيطانية أن تتعدى الحدود، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه، علم ذلك ليس في مقدورنا بلوغ نهايته، نهاهم سبحانه عن مرامه، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الإمام الآجري: لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق، كما سنرى ممن ضلوا في هذا لأنهم أدخلوا النظر العقلي فيما لا يكون من وظيفته ولا من اختصاصه. قال الإمام أحمد رحمه الله: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال اسمع وصية الإمام أحمد واسمعي أختاه وانقشي هذا على القلب حتى يترسخ، لا يقال لما ولا كيف، لما صنع، لما أعطى، لما هذه لا تليق بالله تبارك وتعالى، وإلا قل ما تشاء وافعل ما تشاء ستظل في الأرض حيران، لك أصحاب يدعونك إلى الهدى ائتنا، والله لن تبلغ السعادة، والله لن تبلغ الاطمئنان، العقل لا يوصل إلى ذلك. هناك قلب يستشعر معاني الإيمان، هو مستودع الإيمان، هذا القلب هو لب الأمر، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وليس العقل وليس الذهن المحشو بالمعلومات هو الذي يستطيع أن يحكم في هذه القضية. لذلك الإيمان عندنا يقوم على هذا المعنى: التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان، لا بد من تصديق قلبي، هذا التصديق القلبي هو الذي يورث السكينة، هو الذي يورث الطمأنينة، وهذا معلوم ومشاهد. انظروا في عامة الناس، من كان له حال مع الله تبارك وتعالى، من كان له شأن عند الله عز وجل، من كان في منازل الإيمان يتدرج، من كان أمره موفق، تراه لا يخطر بباله أمثال ذلك، بل إذا قرب الشيطان منه احترق، لأن إيمانه يدفع عنه تلك الوساوس الشيطانية. هو يعرف حدوده، يعرف ما معنى العبودية لله تبارك وتعالى، فلا يقول لما ولا يقول كيف، إنما هو التصديق والإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله فقد كفى ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، أي أنه يثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اعمل فكل ميسر لما خلق له، يؤمن بالقدر خيره وشره، يعلم أن هذا بعلم الله وبقدر الله، وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنه سبحانه وتعالى بعلمه الكامل الشامل المحيط، إنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هكذا علمه سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي لنا بحال في مسائل القدر من الشطح، إنما علينا بهذه القواعد التي في غاية الأهمية: وجوب الإيمان بالقدر، الاعتماد في معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة، وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس. فالعقل الإنساني لا يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب، وهذا أمر سندلل عليه تاريخيا بمن اشتغل في هذه المسألة وكيف وصل في النهاية إلى ضلال مبين. إذن الاعتماد في معرفة القدر على الكتاب والسنة، العقل الإنساني لا يستطيع بنفسه بلوغ غاية في هذا الباب. الذين خاضوا في هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا، فمنهم من كذب بالقدر، ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يلزم القول بالجبر. يعني لو قلنا أن الله قدر كل شيء إذن نحن مجبورون، إذن نحن كيف يكون علينا تكليف وأنا أصلا كالريشة في الهواء تسير؟ نحن الجبرية الذين يقولون بأننا مسيرون، هكذا مسيرون من قبل الله تبارك وتعالى، وأننا لا إرادة لنا في أي شيء. فإذا كانت لا إرادة لنا فإذن لا تكليف، وهذا هو الذي جعلهم يشطحون هذه الشطحات وناقضوا الشرع بالقدر. كل هذه انحرافات شديدة، وهي للأسف الشديد واقعة في كل زمان بسبب عدم الإيمان الخالص، الإيمان الوثيق بالله رب العالمين على ما ينبغي. ولهذا سأظل أعيد وأكرر في هذه المعاني حتى لا تكون شائبة. الأمر الثالث بعد وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والاعتماد في معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة، الأمر الثالث ترك التعمق في البحث في القدر، فبعض جوانبه لا يمكن للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبها، وبعضها الآخر لا يستوعبها إلا بصعوبة كبيرة. هيأتي بقى الجماعة اللي معروف عنهم منهجهم العقلاني، هيبتدي الكلام ده ما يدخلش دماغه، فيقولك أليس في هذا النهج حجر على العقل الإنساني؟ تكده بتحجره على عقلنا. نقول لا والله ليس هذا بحجر على الفكر الإنساني، بل هو صيانة لهذا العقل من أن تتبدد قواه في غير المجال الذي يحسن له التفكير فيه، نعمله في غير اختصاصه، فهذا يجعله يستهلك فيما لم يجعل له. إنه صيانة للعقل الإنساني لو أمعنا النظر ولو فهمنا. فالإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقدر يقوم على أن الله علم كل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه، واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقائق أمر سهل ميسور، ليس فيه صعوبة ولا غموض ولا تعقيد. إنما البحث في سر القدر والغوص في أعماقه للإجابة على تساؤلات لن نصل من طرحها إلى شيء، هذا هو المذموم، وهذا الذي نحثكم على الابتعاد عنه. فإن السؤال عن الكيفية هذا الذي أتعب الباحثين في القدر وجعل البحث فيه من أعقد الأمور ومن أصعبها، وأظهر أن الإيمان به صعب المنال، وهذا هو سبب الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين. ولهذا فقد نص جمع من أهل العلم على المساحة المحذورة التي لا يجوز دخولها في باب القدر. فذكرنا فيما سبق كلام الإمام أحمد لما قال لا يقول لما ولا كيف. فأما الباحثون الذين خاضوا في القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع كون هذه الأفعال صادرة على الإنسان حقيقة، هؤلاء الذين بحثوا عن كيفية علم الله بما العباد عاملون كيف، ضرب الباحثون في هذا كتاب الله بعضه ببعض وتاهوا وحاروا ولم يصلوا إلى شاطئ السلامة. وهذا الذي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من أن تسلك مسار أمثال هؤلاء. ففي جامع الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، كأنك شايف كده في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حبات الرمان من شدة احمرار وجهه. فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. سمعا وطاعة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننازع فيه. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول، وأظن هذا من أفضل الأدوية الإيمانية لأصحاب الشكوك في هذا، لما القلب يبقى محب للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن به، موقن بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سيدي وقرة عيني يقول عزمت عليكم، بالله عليكم لا تنازعوا فيه، فما منا إلا أن نقول لبيك، فما منا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ونقول غفرانك ربنا وإليك المصير. ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله ومخلوقاته عللا وحكمة، فإنه لا يأمر إلا لحكمة ولا يخلق إلا لحكمة، وبعض هذه الحكم تعود إلى العباد وبعضها يعود إلى الله، فما يعود إلى العباد فهو الذي فيه الخير والصلاح لهم في العاجل والآجل، وما يعود إلى الله تعالى هو محبته أن يعبد ويطاع ويتاب إليه ويرجى ويخاف منه ويتوكل عليه ويجاهد في سبيله. فالنصوص وردت في هذا الباب تدل على أن لله حكما في خلقه، وله سبحانه وتعالى أمور قد لا يعقلها وقد لا يصل إليها أي أحد. ولهذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هؤلاء هم أهل العلم الحقيقيين، لا هؤلاء الذين يدعون بالمثقفين وبالمفكرين وهم بمنأى عن معاني الإيمان. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح، فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة والقتل قبيح، وأن العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرقى حسن جميل، هذا قد يتوصل إليه العقل. والحكم الحاصلة من الشرائع، يعني لما شرع الله الشرع ولما كلفنا بالأوامر طالما الأمور مقدرة وهكذا، نقول إن الحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع حسن ذلك وقبحه، يبقى أمور في فعل معين يشتمل على مصلحة أو مفسدة، العقل والشرع ممكن يتوصل إلى المصلحة دي وحسنها ويتوصل إلى المفسدة دي وقبحها، لكن لا يلزم في العقول أن الإنسان معاقب على فعل القبيح من هذا النوع في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك. العقل يدخل في دي إزاي؟ طب واحد عمل شيء، ظلم إنسانا، وهذا الظلم لم يرى أنه قد حصل على حقه في الدنيا، فكيف يأخذ بحقه؟ هنا العقل لا يستطيع أن يتدخل في مسائل الأمور الأخروية، لابد أن يدله الشرع. الشرع يأتي فيقول إن الله سبحانه وتعالى سيقتص لكل أحد، سيقتص للمظلوم من الظالم حتى يكون ذلك بين الشياه، فيقتص عز وجل لهذه الشاه التي لا قرن لها، يقتص الله عز وجل من الشاه القرناء وهكذا. الأمر الثاني: إذا أمر الشارع بشيء صار حسنا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع، هنا المسألة وهنا المشكلة كلها. الشرع بيقول إن النظر إلى النساء قبيح، بس أنا ما بتأثرش قوي يعني، بس أصل الموضوع كذا. أهو ده الشرع يرى أن هذا الأمر قبيح مذموم، يبقى ينبغي أن يكون العقل في طوع الشرع في هذه المسألة. وكل البلايا في المسألة دي، اسأل أي حد واسألي أي حد في أي مسألة من المسائل تجد إقحام العقل. اقنعني ليه؟ أنا مش شايف إن ده فيه مشكلة. فيها إيه يعني لما نعمل كذا ولا كذا؟ فيها إيه لما أسمع شوية أغاني؟ هي الأغاني دي يعني خلاص هو قتل ولا سرقة؟ ده حاجة بترفه عن الواحد، فالواحد هنا بالعقل. طب وانت تعرف أثر الأغاني دي على قلبك، على إيمانك؟ الإيمان ده هو أهم شيء أنت تتملكه، أهم شيء يكون عندك. فإذا كان هذا يذهب الإيمان يبقى إيه الوضع؟ إذا كان هذا بيفسد القلب يبقى إيه الوضع؟ وما يدرك أنت بمثل هذه الأمور. الشرع هو الذي يقول والعقل ينقاد، مش الشرع يقول ثم بعد ذلك إذا التبس الأمر على العقل فإنه يتمرد. لو كانت الأمور هكذا لما كان هناك مسح على الخفين. المسح يبقى على الظاهر ولا على الباطن؟ دي تيجي بالعقل إزاي؟ مش معنى 4 ركعات و3، مش معنى المغرب 3 ركعات. أنا مش مقتنع صراحة بالمسألة تبقى كده. لو واحد قال الكلام الفاضي ده يبقى إيه؟ هو المشكلة هنا في مشكلة التحسين والتقبيح العقلي. الشرع إذا قال بحسن شيء فيصير حسنا، وإذا نهى عن شيء يصير قبيحا. أمر الثالث، أن يأمر الشارع بشيء امتحانا واختبارا، كما أمر الله إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل. فالشارع ليس له قصد في ذبح الابن، ولكن القصد هنا الابتلاء والاختبار. الفرق الإسلامية وعلى رأسها المعتزلة أقرت بالنوع الأول دون الثاني والثالث. قالت لك ماشي، في حاجات فيها مصلحة في حاجات فيها مفسدة، العقل والشرع يتوصلوا لذلك. جم بقى في مسألة إن الشارع يأمر بأمر يبقى لازم يبقى حسن، وإذا نهى عن شيء يبقى قبيح، قالوا لا ما ينفعش. والمسألة الثالثة، طب إنه الشارع قد يأمر بأمر يكون على سبيل الاختبار والامتحان، قالوا لا برضو الكلام ده ما يدخلش دماغنا. فأقروا بالنوع الأول وتركوا الأمر الثاني والثالث. أما الأشعرية فذهبت إلى أن جميع الأوامر والنواهي الشرعية هي من القسم الثالث. قالوا الكل ده امتحان، والأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، لا الشرع بيخليها حسنة ولا بيجعلها قبيحة. أما جمهور أهل العلم والحكماء فأثبتوا الأقسام الثلاثة، سواء في الأمر الأول الذي يهتدي إليه العقل وقد يعرفه، يعرف المصلحة أو يعرف المفسدة، ويكون الشرع في ذلك ابتداء قد بين هذا، أو في أمر يلتبس على العقل فيأتي الشرع يأمر به فيكون حسنا أو ينهى عنه فيكون قبيحا، أو أن يأمر بأمر ويكون هناك قرينة واضحة بأن هذا الأمر جاء على الامتحان والاختبار، فهذا هو الذي عليه الحكماء وجمهور أهل العلم خلافا للمعتزلة وللأشعرية. هذا الذي عليه جمهور أهل السنة من أهلنا أفعال الله معللة، وأن العقل بإمكانه أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح، فهذا يفتح الباب أمام العقول لتبحث في الحكم في الإطار. يبقى العقل هنا ممكن يفكر إيه الحكمة هنا؟ إيه الحكمة في إن ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا شرب الخمر؟ نعم لإذهاب العقل، والعقل ده من أهم الأشياء التي جاء الشرع لحفظها، حفظ العقل مع حفظ الأمور الأربع الأخر سواء من الدين أو من النفس أو من النسل أو من المال، فيهتدي لمثل ذلك. طيب وفيها إيه يعني؟ ما هو كل اللي بيعملوا معاصي بيقولوا كده، فيها إيه يعني لما واحد يعني يحب واحدة ويبقى كذا ويقع معاها في الزنا؟ نقول لا فيها، لأنه ده سيترتب عليه مفاسد قد لا يعرفها الإنسان ويهتدي إليها أهل الحكمة، لا أقول حتى أهل الديانة، أهل الحكمة يقولون لو شاع الأمر كذلك. وهذا ما تخرج علينا به الإحصائيات في بلاد الكفر فيقولون مثل هذا. يبقى ما فيش أسر، يبقى الموضوع كله هتبقى هذه العلاقات فقط، يبقى مش هيبقى فيه أولاد، ولو بقى فيه أولاد هيبقى يتنصل منه وتبقى مشكلة، والاستمتاع ساعة ده سيكون من ورائه كذا، وإما إن هو يحتال الحيل حتى لا يكون ولد بأي صورة من الأشكال ليستمتع استمتاعا خاصا. كل ده يترتب عليه مفسدة للكون، لأنه ربنا سبحانه وتعالى استعمرنا فيها، وهناك أشياء أخرى بأن هذا فيه أذى للنفس، أذى سواء كان على المستوى الجسدي أو على المستوى النفسي. كل هذا حكم تبين أن هذا الأمر حرمه الله عز وجل لاعتبارات كثيرة، الربا ونحو من هذه الأمور. يهتدي الإنسان إلى بعض الحكم بإعماله للعقل الصريح المجرد عن الهوى، فهذا مجال من مجالات العقل أقر بها الشرع. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر هذا الأمر. بينا اليوم هذه الأمور، بينا تعريف القضاء والقدر، وبينا أركان الإيمان بالقدر الأربعة: الإيمان بعلم الله الشامل، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وبينا أن أفعال العباد مخلوقة مقدرة، وذكرنا أن أفعال العباد جفت بها الأقلام، وأتينا بالنصوص المثبتة لذلك، وأن علم الله بأهل الجنة وأهل النار، وعلمه سبحانه وتعالى وكتابته سبحانه وتعالى لأهل الجنة وأهل النار، وأن التقدير يكون في اليوم ويكون في السنة وذلك في ليلة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى كتب ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمه. ثم تناولنا قضية حدود نظر العقل في القدر ومدى إدراك العقل لعلل الأوامر والأفعال. سنحتاج إلى تكملة للأمر، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم لأن القضية تحتاج إلى أن تختزن في الذهن وتتخمر حتى تنضج في أذهانكم، ونغلق هذا الباب تماما ونرسخ قضية الإيمان بالقدر حتى يكون في القلب هذه المعرفة وهذا اليقين الذي يجعلنا نقول بملء الفم: عدل في قضاؤك. فنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم المذاهب التي ذهب الناس إليها في مسألة القدر وأخطاؤهم في ذلك، حتى نفهم هذه القضية، قضية العدل والقدر، ونقرأ ما سطره الإمام ابن القيم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.